يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا تبارك يعني دام ونمت بركاته. معنى التبارك يعني الدوام ونمو البركة. الدوام احنا نعرف كل شيء عندنا ينتهي، نعم، الا الله عز وجل. مو هذا الواقع، هذا الشاعر الجاهلي يلهم هذا المعنى ما يقول الا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زاد. في ما عندنا شيء يبقى أبدا، كل هذه الأشياء إلى فناء، والباقي الخالد الذي لا يفنى الحي القيوم هو الله عز وجل. فالله تبارك وتعالى إذن تبارك يعني دائم بلا أمد، مثل ما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه، دائم بلا أمد بدون تحديد أمد. طيب، ونمو بركاته، إذن شلون نتعرف احنا نعرف نمو البركات، يعني كيف نراها، يعني بتعبير آخر كيف ينمي الله عز وجل ما يمنحه لعباده. أعتقد بسيطة العملية، انت الان ذب حبة بالتراب، حبة واحدة، وهالحبة تنبت 7 سنابل او اكثر، في كل سنبلة 100 حبة وقد يكون اكثر. طبعا هذا النمو، هذا العطاء منين يعني؟ هذا مو من طبيعة الحبة، لا لا، هذا من طبيعة المهندس الزارع الذي هو الله عز وجل. افرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ زين، هل سائقتنا الهندسة الوراثية أخرى؟ هاي أيضا من مباركة الباري عز وجل. الله نمى العقول، العقول الطاهة قدرة على التنمية في عطائها، ولذلك تلقى العقول الآن جاي تنمو يوم على يوم. يعني من كان يتصور من عندنا أنه خلال 40 سنة هذا الإنسان اللي مو قادر يلقى له مكان ينام بيه على سطح الأرض، وإذا بيه يصعد إلى الكواكب، اللي بيننا وبينها 100 سنين، بطبيعة الحال هذا كله من نمو العقول، من عطاء الخالق الذي نمى ما أعطى. وهذه الهندسة الوراثية اللي أقول لك عليها الآن، اللي وإن كان شوية خطرة، هي مثل ما المختصين طبعا يكون عنها فكرة، احنا لا نتطفل على اختصاص غيرنا، لكن المختصين يقولون عليها انعكاسات كثيرة، بس هي شيء مرعب. يعني تأمل انه المساحة اللي كانت تعطيك 100 كيلو ممكن ان تعطيك 3000 أو 4000 كيلو، هذا كله بفعل الهندسة الوراثية بالزرع. المهم ان النمو الدوام لله عز وجل، ونمو البركات احنا منين نستدل عليه؟ نعرف عليه مما اعطاه لعباده ومما اعطاه لمخلوقاته. انطى الارض قدرة على النمو وعلى التبارك على الزيادة، وأعطى العقول قدرة على النمو، وأعطى الأشياء لها قدرة على النمو. منها نستدل على أنه دائم وبركاته متنامية، تبارك يعني دام ونمت بركاته. ولذلك كل عطاء عندنا بالدنيا إلى نهاية، كل عطاء ينتهي، كل شيء ينتهي إلا عطاء الله. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فإذا تبارك جل، تبارك الذي نزل القرآن على عبده. لا يفوتك التعبير أن نزل مو بمعنى يعني من جهة عالية إلى جهة دانية، لأن إذا قلنا من جهة عالية إلى جهة دانية يعني نحصر الله عز وجل في جبهة، حط في مكان معين، حط في جهة العلو. إذا حطيناه في جهة العلو معناه جهة السفل خالية منه، يعني يصبح جسم. وإن كان كثير من المسلمين ما عنده حساسية أن يعتبر أن الله عز وجل جسم، ما عنده حساسية، يقعد يجادل في قناة فضائية، يجادل أنه سيضر خليص يرجل. شنو احنا ناخذ ظاهر القرآن؟ شلون انت تاخذ ظاهر القرآن؟ شيء غريب. يعني احنا عندنا بلية ذولا أرباع متعلمين، يتعلم له شوية كم يوم وصار بناء يدخل في أعمق النظرية. يا أخي أنت خليك عند حجمك، تيجي رأسا خلينا ناخذ بيته. كيف تأخذ بظاهر القرآن؟ ظاهر القرآن الكريم ينوخذ به إذا كان ما يصطدم بقاعدة عقلية، لأن اللي نزل القرآن هو اللي خلق العقل وتعبدنا بالعقل، المقاييس العقلية الله تعبدنا بها. زين القرآن الكريم يقول لي ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. يعني إذا واحد الله بلاهنا أفرض بصره راح، هذا باشر الله يعاقبه ليكون ذنبه، أنا تحملها على ظاهره؟ طبعا لا، المقصود بالأعمى أعمى القلب. فمو كل شيء بالقرآن نقدر نحمله على ظاهره. لما تقول لي يد الله فوق أيديهم، انت عايش المحيط العربي والمحيط العربي، الان احنا نقول فلان ايده اعلى الايدين. ما المقصود ايده اعلى الايدين؟ يعني صاعد لسان، يعني اغنى من غيره. يعني اخر انت مو كل لفظه نحملها على ظاهرها، اذا ما اصطدمت بقاعده نحملها على الظاهر. ظاهر القران حجه، لكن اذا لم يصطدم بما يوجب صرف الظاهر الى معنى اخر. طيب خلينا نرجع للموضوع. في الإنزال مو المقصود، أو النزول مو المقصود من جهة العلو، يعني أعطاه هذا المعنى، يعني منحه القرآن، يعني خلاه مرسل بالقرآن، رسالته القرآن. تبارك الذي مجل الفرقان. خلي نلاحظ هالتعبير، تعبير الفرقان. ليش القرآن الكريم الله عز وجل سماه بالفرقان؟ نبه للبحث شوية بمواضيع مهمة. إنما سمى الله عز وجل القرآن بالفرقان لأن الفرقان هو عبارة عن جماع المقاييس. يعني الله عز وجل يريد الدنيا تقوم على مقاييس علمية. الفرقان يعني الذي يفرق، يفرق بيش؟ يفرق أولا، يفرق بين العلم والجهل، يفرق بين الكفر والإيمان، يفرق بين العلم والخرافة، يفرق بين الخطأ، بين الحق والباطل. شخلي أضرب لك أمثلة. كانوا بتعبير آخر أنه الدنيا قائمة على فوضى بدون مقاييس. يعني الإنسان لما يطب لها الحياة، الحياة قائمة على مقاييس. شلون يعني قائمة على مقاييس؟ يعني أكو الحياة أكو بيها مجرم وأكو بيها مستقيم. ما يمكن نعامل المجرم والمستقيم على حد سواء، ما يصير. المجرم إلى معاملة والمستقيم إلى معاملة. يعني أرجوك الآن إحنا لما نجي إلى السجن، اللحظة أن السجن يدخلوا للمذنب المجرم، واللي لا والله حر طليق مثلا المفروض انه ما بيرتكب شيء يوجب السجن. فطبعا نفرق احنا بين من يجرم وبين ما لا يجرم. والقرآن الكريم يقول افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. اذا المجرم الى حساب والمسلم المستقيم ما عنده إجرام إلى حساب أيضا. فيفرق بين هذا وبين هذا، يجعل أن من ارتكب عملا خاطئا إلى عقابه، واللي لا مشى على طريق الاستقامة إلى ثوابه وإلى جزائه. هذا مقياس يضع عنا القرآن، مقياس يقول لا تختلط عليكم الحياة، انتم تجعلون كلها سواء، المجرم وغير المجرم على حد سواء. هو ليش يعني القرآن كان مثلا اللي ينبهنا لذن النساء مر عليه ان شاء الله كلهم، لكن ليش يرجع ينبهنا حتى لا تصير الحياة ملخبطة بلا مقاييس. يعني خلا اقرب لك المعنى. واحد يقول طبيت بالشام يوم جمعة، صليت صلاة جماعة، صليت يوم الجمعة صلاة الجمعة، فرغنا من الصلاة، يقول واحد تناوش المنبر صعد بدأ يشتم بعلي ابن أبي طالب شتم ذريع، يشتم بي، تقول بصفي واحد، قلت له هذا ما عنده دمام ضمير ما عنده أخر، ليش يشتم هالرجل هذا؟ شو مسوي هذا الرجل حتى يشتم؟ يعني هذا حياته كلها حسنات، شو الشيء اللي سبب ان يشتم هذا الشتم؟ هذا اول المسلمين، هذا ابن عم رسول الله، زوج ابنته، ابو سبطه، المجاهد دون المسلمين، المكافح، صاحب الافكار والرأي الجليل، صاحب المنطق الرائع. يقول قمت اذكر له، قلت له هذا شنو ذنبه؟ ليش اخر هذا يستحق ان هذا خلاف الانصاف؟ ليش يكون واحد في مسجد في بيت من بيوت الله والحال عليه ابن طالب اول من خدم رساله الله في الارض، خدمها بالسيف وخدمها بالقلم وخدمها بالممارسات القتاليه وغير ساحات الجهاد، هذا ليش ينشتم؟ تقول بكى، هذا بكى بكاء شديد. قلت له ليش تبكي؟ قال لي والله يا أخي لو سلم أحد من الناس لسلم منهم أبو محمد. قلت له منو أبو محمد؟ قال لي الحجاج رحمة الله عليه. قلت عجيب، لا إله إلا الله، الدنيا ثلاث أرباعها بودلات، الله وكيلك، مصيبة مع الأسف، يعني بلاء مبرم، هذا بلاء عجيب غريب، يعني ما يمكن نخلص من عنده، لأن الجهل ماكو مصيبة أعظم من الجهل، الجهل موت والعلم حياة. مكشف يقول هذا عجيب، هذا ما عنده قدرة على أن يفرق بين علي بن أبي طالب وبين الحجاج، كل سواء كل واحد، وفعلا هذا كل واحد وحقك كل واحد وحقك. لا الآن في بعض البلدان الإسلامية تلقى أكو آثار حتى إلى قتيبة، عند أثر وعند مسجد باسمه وعلي بن طالب ولا ريحة أبدا. ليش يعني هذا مو للمسلمين كافة؟ يعني هذا تحس في نفسك، شو يعني تحس في نفسك؟ هذا الرجل ما راح ينقص منه شيء، لكن هذا إحنا راح ننطي انطباع للعالم، الشاي مر علينا خلال البحث، راح ننطي انطباع للعالم بأننا ما عندنا مقاييس. أولا لو عندنا مقاييس طبعا راح نفرق، ما في شك، القرآن الكريم رسمنا هالمقياس. أفنجعل المسلمين كالمجرمين أو المجرمين كالمسلمين ما لكم كيف تحكمون؟ مفروض أن هذا إلى حساب وهذا إلى حساب. بعد يفرق بين الحق والباطل، والشكل ما في شك القرآن يعلمنا هالمنهج. بسم الله الرحمن الرحيم، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان جهولا. يقول فرقوا أنتم، ما يصير كل سواء، الحق مع الباطل على حد سواء، ممكن الباطل إلى آثاره والحق إلى آثاره. ولهذا يفرق صاحب الحق يعطي حقه وما يبخس حقه، وأبو الباطل يعطي جزاء وما يبخس جزاء، في مقياس دقيق غاية الدقة. طيب اثنين ثلاثة، يفرق بين العلم والخرافة. احنا الآن لما نرجع للقرآن نلقى القرآن الكريم يعتمد المنهج العلمي، ما يعتمد المنهج اللي يقوم على الخرافة. ولذلك اجى يصحح هاي المناهج الخرافية، يطردها عن الساحة ويخلي بمكانها مناهج صحيحة. يعني المفروض هو نزل في محيط قائم على الخرافة، محيط قائم على الخرافة. فعلا كانت الخرافات منتشرة في الجزيرة العربية، وهاي الخرافات المنتشرة في الجزيرة العربية اجى القرآن طردها وخلى بمكانها شنو؟ خلى بمكانها العلم. اجى لقى دولة يجون الى المريض خطية، بدل ما يطوا دواء حتى يشرب ويطيب، يجيبوا له قلادة من مرأة ويجيبوا له حجل من امرأة اخرى مشكل، ويلبسوه ذني ويهجوه حتى يبرأ. فلو أن عندي حليتان وراقيا إلى آخر أبياته، هذا شاعرهم يقول. فكانوا بناءهم بها الطريقة يبرأ. إذا القرآن الكريم أنزل على لسان نبيه إذا مرضتم فتداووا، فإن الله لم يخلق داء إلا خلق له شفاء. ما في شك الله عز وجل ما أكو مرض ما حاط له دواء طيبة، لكن مرة نندل للدواء ومرة ما نندل. وإلا مستحيل الخرافة إحنا نعتمد عليها في حياتنا ما تنتهي بينا إلى مجتمع طيب. بالعكس، العلم هو اللي يقود المجتمع ويرتفع به، يرتفع بالمجتمع عن الخرافة، عن مستوى الخرافة. من هنا ألفت نظرك لنقطة. جورج شارتون هذا أحد أقطاب العلم الغربيين، يقول أنت إذا تدرس التاريخ من سنة 750 إلى سنة 1100 تلقى الإسلام في أشخاص رجال الإسلام كان هو المبرز بالساحة العلمية، هو يقود العالم علميا، لأن كانت علوم الهندسة والطب والفلك الرياضيات بكل أقسامها أبعاد المعرفة الأخرى كلها، كان العلم هو رائد، الإسلام رائد العلم، كان الدنيا تمشي من وراءه. ولذلك طلعوا بي، طلع بي ابن رشد، طلع بي الكندي، طلع بي صاحب نظرية الحركة الجوية مثلا ملا صدرة أفروض، طلعوا بي قبل هذا مجموعة من العلماء الذين برزوا في مختلف أبعاد المعرفة. يعني أفروض صاحب الدورة الدموية وصاحب الأجزاء الطبية الأخرى وإلى آخره. يقول بعدين لسبب ولآخر الحوزات العلمية الإسلامية تركت هذا الأمر واختصت بالعقيدة والشريعة بس. فعلا يعني أنا على ما أذكر، سأخلي عنك على التاريخ البعيد، أنا أذكر الحوزات العلمية اللي درسنا بها وإحنا صبيان مثل ما نقول. رحم الله بعض أساتذتنا، يعني كان عندنا أستاذ هذا آية بالرياضيات، مبدع غاية الإبداع، الشيخ المظفر رحمة الله عليه، اسمه حضرة المظفر، كان إذا لزم المسألة الرياضية بعض معادلات رياضية غاية بالدقة، إذا لزمها يشرحها بأبسط الطرق ومحيط تماما بالرياضيات على ما أذكر. درسنا في وقته وإن كان شناء لأن ما عندنا ممارسة. فهذا مثلا عندنا أستاذ بالهيئة كان يدرسنا الهيئة، كنا ندرس علم الهيئة، مو بعيد القضية، لكن يدرسنا علوم الهيئة وعلوم الفلك وإلى آخره. عندنا أساتذة في مختلف أبعاد المعرفة، يعني كانت الحوجة العلمية ما تقتصر على فقه وأصول وعقائد، لا، علوم الطب والفلك، العلوم الطبيعية، الهندسة إلى آخره، كانت علوم متداولة بالحوزة، بعدين انحصرت. فدخل نرجع إلى كلام هذا الرجل، هذا الرجل يقول أن المسلمين مبدئيا قادوا العالم، لكن لسبب من الأسباب حوزاتهم العلمية بطلت تدريس علوم الطبيعة وباقي أنواع المعرفة، درست العقيدة ودرست شنو الأحكام الفقه. جه يقول لما درسوا هذني بعدين فتحوا أعينهم شافوا أكو هو بينهم وبين العالم، بحيث يحتاجون الإبرة يضطرون يجيبوها من برا. فلما شافوا هل هو رجعوا للقرآن مرة أخرى يلتمسون أن يلجوا إلى أبواب المعرفة، رجعوا يقول المسلمين إلى القرآن مرة أخرى، لكن يقول هاي رجعتهم الثانية صار أكو بيها تطرف، نوع من المبالغة، قاموا يجيبون أشياء يشدوها بالقرآن وهي ما لها علاقة بالقرآن. صدقك صدقك شلون يعني؟ خل أقرب لك المعنى. يعني أنت الآن لما تطلع على بعض النظريات اللي موجودة عد بعض الناس اللي يبحث بالقرآن، أكو عندنا الآن مفسرين محدثين، مو المفسرين أفرض اللي كانوا سابق، لا لا، الآن اللي أفرجهم العصر الحديث، مثلا أفرض واحد يجي عند القرآن والعلم الحديث يقول الذي خلقكم من نفس واحدة، المقصود بالنفس الواحدة نعم الإلكترون، طيب، والمقصود خلق منها زوجها البروتون، مو الشكل. تلاحظ أن هذا الشيء لو يقول مثلا نفس واحدة الخلية مثلا أخرى قد تلتمسها تلقالها فد وجه مقبول ممكن أن أقبله، لكنه هذا لما أنا أقرأ أنا بعيد أخرى عن هالأمور، هاي غريب ممكن تمشي علي الحكاية، لكن يقرا عالم غربي قطعا يقوم يضحك على عقلها ما في شيء. يعني انت لما تقرا الان واحد مفسر مسلم يقول ان علم الفلك اذا اردنا ندور عنه نلقاه بالصلاه، ولا شلون؟ يقول واحد لما ينحني ويركع ثم يشيل راسه ويتجه الى السماء يقرأ إن في خلق السماوات والأرض وآيات لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض يهتدي إلى علم الفلك. الحج الصفو هذا له طعمه، الحج هذا اللي ما إلى روح جايكم لي أنتوا هذا وتفتحون عينينا عيون الناس وألسن الناس، ويا ريت الامر اقتصر على قام كل من دب ودرج يجي يقوم يحكي بالحكي هذا، الحكي اللي ما بلا معنى بلا فهم. هذا اللون من الكلام، هذا اللون من الهملجه الشوش خلى فكلك علينا السنه المستشرقين. يعني صور هاي جمعيه الهدايه المسيحيه في اوروبا تقول عن من؟ عن القرآن الكريم. لما تمر بالقرآن الكريم تقول القرآن الكريم ما يهم الحقائق العلمية، يهم الشجع بس، مؤجيب اللفظ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما بس يريد هالشجع هالنبرة الموسيقية بس. قتل قابيل هابيل يقول إنما سمى هابيل للمقابلة مع قابيل. طبعا هذول حاقدين وشافوا اكو كم واحد من نوع هذا اللي يقول ان الطيارات النفاثه موجودة في القرآن الكريم، ها؟ شنو بدليل الآية الفلانية؟ طبعا كانوا يضحكون، كانوا يهجؤون بنا. يجيك مثلا واحد من المستشرقين مرج اليود ألماني، هذا يمر بالنبي صلى الله عليه وآله، بدل أن يعبر عنا بأن الشخصية العلمية اللي دفعت الناس إلى ريادة العلم، يقول محمد كان عايش على أموال السلم بعد البيت، ها؟ على السلم والنهب. يجيك لامنس، هذا بلجيكي، مستشرق بلجيكي، هذا يقول كان محمد اللذائذ تكاثفت عنده اللذائذ إلى أن تضخم جسمه وأصبح نؤوما يأكل وينام، ألو ما عنده غير الأكل والنوم. ومن هالنمط تلقى هذول فتحوا ألسنتهم علينا. ليش؟ لأن شافوا لك أكو نمط من هؤلاء الذين لا يقيمون للكلمة وزنا، يعني ما عنده شعور بمسؤولية الكلمة، يخروج شي يريد يقول ما تدري، هذا بلاء بلاء، هذا منتهى البلاء. والحال القرآن الكريم كتاب علم. القرآن الكريم أمرنا أن نتحرك تحركا علميا. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يعني أنا شيء ما أعرفه جايبني لي، أنا شغلني الشيء اللي أعرفه أتكلم بالشيء اللي أعرفه، ما أروح أدب نفسي في متاهات أنا لا أعرفها وليست من اختصاصي. نبه، إذن القرآن الكريم إنما عبر عنه الله عز وجل بأنه فرقان لأن يفرق بين العالم والجاهل، معاملة العالم غير معاملة الجاهل، تقدير العالم غير تقدير الجاهل. كلمة العالم تؤخذ لأنها صادرة عن علم، صادرة. بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأن العالم فعلا يخاف من الله لأنه يعرف الله. العالم لما يطلع على أسرار ما خلق الله يزداد شعورا بعظمة الله عز وجل. أنا أتذكر إينشتاين سألوه في اليوم على مسألة، مسألة لاهوتية، هو كان يجي يقعد أكو قسم للاهوتي يقعد به، قالوا لي هاي المسألة شنو رأيك بيها؟ قالوا أقول لكم أنا أشبه شيء أكو فرد جرثومة صغيرة، هذه إذا يحطوها تحت المجهر الكبير يلا تبين، يعني تشكل فرد جزء من آلاف المرات، نعم، من المليمتر، وتصير على توقف على شعرة طويلة. هاي لما توقف على شعرة طويلة تشعر كأنها صاعدة للسماوات، لأن حجمها مو بنسبة حجمها مو عارفة شنو، تيه دربها بعد. قلوا أنا من هالنوع بالكون، فالذرة تايه، أنا أقدر أطرأي بهاي المسألة اللي تقولون بها إجاء هذا الجبار خالق السماوات والأرض. شو حكي ما العالم، يعني نبهي كلام ما العالم، يقيم للعلم وازن ويشعر مسؤولية الكلمة. وتلقى لا جاهل ما عنده مانع أن رأسا يعطيك نظرية أو يعطيك رأي وما إلى صلة بهذا الرأي ولا إلى صلة بها النظرية. طيب أعود للموضوع. إذا القرآن الكريم يطرح لنا مقاييس بالدنيا، يقول خلي مقاييسكم بالدنيا سليمة. الله عز وجل نزل لكم القرآن فرقان يفرق بين العلم والجهل، بين الحق والباطل، نعم، يفرق بين الخرافة وبين العلم، حتى يبعدكم عن أجواء الخرافة. طيب انتقلت الآية، تتنبه إلى ترابط الآية، الذي نزل الفرقان على عبده. العبودية يظهر أنها نعت عظيم، ولذلك الله عز وجل وصف النبي بأنه عبد لله. يظهر مرتبة العبودية مرتبة عالية، ويتنبه لي كأنه أكو عندنا عبودية بمعنى العبادة، نبه، وعبودية بمعنى الملكية، أكو فرق. عباد الرحمن المقصود به الذين يعبدون الله على هدي مما أمر الله، والعبد غير معنى آخر، هذا سيجينا خلال البحث. العبودية إذن اللي الله عز وجل ينعت بها نبيه عبدا، يعني من يعبده، يعني من هو مرتبط بعبادة الله عز وجل. وعبادة الله ما في شك أنها تقود الإنسان إلى معرفة الله. إذا عبده عبادة واعية، يعني عبادة مو عبادة جاهلة تقليدية، يعني انت لما تجي لنا احنا الان عبادتنا اغلبها تقليديه، شلون صلي؟ قال والله ما ادري، فكيت عيني شفت امي وابوي يصلون صليت مثلهم، اما شنو معنى الصلاه ما يعرفها. انت شلون مثلا افرض تحب هالرجل، ليش تحب عليه انه يطالب؟ قال والله ما ادري، هاي شفت اهلي يحبوه حبيته، اما شنو عن دراسه عن وعي عن تحليل؟ لا، غالبا عبادتنا اغلبها تقليدية، يعني مو صادرة عن وعي، بينما المفروض بالعبادة ان تكون صادرة عن وعي. الله عز وجل عندما يمدح النبي ما يمدح على العبودية بمعنى الملك، العبودية بمعنى الملك كل الناس عبيد الله مملوكين لله، لان الله خلقهم ويملكهم، ما يفرق، ما يفرق بها واحد عن واحد. لكن العبودية اللي الله عز وجل مدح بها نبيه اللي تقوم على العبادة الواعية، هاي اللي نشهد بها واشهد أن محمدا عبده ورسوله، جن. إذن هذا معنى العبودية من العبادة، وعدنا مرة العبودية من الملك، يعني هاي الظاهرة اللي اجى الاسلام لقاها منتشرة وعالجها، الظاهرة اجى الاسلام لقاها منتشرة وعالجها، وإلا الاسلام طبعا مو هو اللي أسسها، اجى لقى نظام الرق، نظام الرق منتشر، كان الكرة الأرضية كلها تقوم على الرق، المزارع يديروها العبيد، المعامل يديروها العبيد، الأشغال العامة يديروها العبيد، عبد، لأن الدنيا كانت قائمة على الحروب، ذولا يجيرون على ذولا ويأخذون أسارة، وإذا جابوا أسير صار عبيد يسخروا، يفلح، يدير المصنع، يقضي الحوائج، هاي أول أمر العبودية. أجى الإسلام عالجها علاج تدريجي، عالجها إلى أن امتص للرق، هذا المعنى سبق أن بحثناه كثيرا، امتص. مرة لا، اكو عندنا عبودية ادبية، شلون يعني اكو عندنا ادب التخاطب؟ بالله تنبه لي لهالنقطة، احنا من جملة الاشياء اللي الله عز وجل يعلمنا بها، يعلمنا ان البيت الى اداب، والمجلس الى اداب، المجلس اذا طب واحد يتفشحوا له يرحبون به، يسووا له مجال، يقبلون عليه بوجوه، يحيوه مثلا إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. أكو عندنا آداب الطريق، الطريق شلون يمشي به، أنت لما ترجع إلى كتب الفقه تلقى الفقه يعلمنا شلون نمشي بالطريق، شلون نستعمل الطريق، إذا لقينا بالطريق حجارة أو عطرة شنو واجبنا، نوخرها ما نوخرها، إذا غيرنا ضعيف نفسح لمجال بالطريق أو لا، آداب الطريق موجودة. وعدنا آداب المخاطبة، آداب المخاطبة يعني واحد لما يحاكي لواحد يكون يعرف هذا اللي يحاكي منه، إذا عالم يكلمه بلهجة خاصة، إذا متنفذ يكلمه بلهجة خاصة، تمو تسمع لكل مقام مقال، تمام؟ إذن هذا إلى مكانه، هذا إلى مكانه، هذا إلى مكانه. لما يكلمني سأقول له، أقول أنا عبدك، أنا خادمك، رجل جليل عالم أريد أحترمه من باب التأدب أقول له أنا عبدك. اجوا هذول العباقرة سجل هالمشرك. هل يشرك؟ على شنو هالمشرك؟ منين؟ لا أنت شلون تشمي عبد الرحمن عبد الله أو عبد الحسين؟ أدري عبد الحسين أنا شنو مالكني هو الحسين؟ هو الحسين عبد العبيد الله. أنا إنما أقول له أنا من باب التأدب إذا هذا من رسول الله شهيد المجاهدين أقول له أنا عبدك، مثل ما أقول لفلان أنا عبدك. دائما العرب في حضارتهم يستعملون هذا المعنى في آدابهم. لا أجدتك هذا تقول كأن مبتكر لفرد نظرية ضخمة، الدنيا صعدت للكواكب وذولا بعدهم طرد لحية والحكي هذا. يا أخي يا أخي أرجوك، أنا مؤمن موحد، أنا منقطع لله عز وجل، أنا لا أرى أن هناك أحد يضر أو ينفع أو يخلق أو يرجع غير الله. أنت لما تسمعني أنا أكون متأدب إذا سيد شباب أهل الجنة أو إذا أمير المؤمنين، أريد من باب التأدب من باب الآداب، ويا أقول له أنا خادمك وأنا عبدك، ولا من عندنا يعتقد أن الحسين يمكن أن يملك أو يرزق أو هذا؟ كلهم ما نحن إلا عبيد الله، يقول الإمام الصادق، خلقنا ورزقنا ويميتنا ويحاسبنا. فعلى العموم يعني يريد لنا هواية تصحيح من أفكارنا، لأن احنا ممتلين بسطحية غريبة، هاي السطحية كيف نتخلص من عدها؟ ما على العموم. إذن القرآن الكريم يقول نزل الفرقان على عبده، عبد الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم عتوه بالعبودية لأن منزلة العبودية منزلة عالية ناتجة، لأن كان عبد الله حق عبادته، عبده عن وعي، عبده عن معرفة، ألهمه الله عز وجل طاقات في المعرفة أهلت على أن يحصل على المكان. طيب نزل الفرقان على عبده جه ليكون للعالمين، نبه لي والله شوي هنا. العالمين شنو هي؟ العالمين يقولون المفسرين الجن والإنس. جه ليكون للعالمين يعني مرسل للجن وللإنس ونبي للجن والإنس، صحيح. لكن لو تسأل واحد تقول له أنت الجن، هل الله كلفنا بالتعامل معهم؟ يكلفنا بالتعامل مع الإنس. يعني الآن لما نرجع إلى كتب الفقه، أفرض مو العبادات، لا المعاملات، هذا القسم الكبير عند كل فقهاء المسلمين. أكو فقيه من الفقهاء يقول لي إذا تريد تبيع ويا الجن أو تشتري عير له بالميزان الفلاني أو اعطي كذا، ما كنا أبدا، لأنه أنا ما ملزم بالتعامل معهم، هذول من جنس آخر، خلقتني من نار وخلقته من طين، فعالم آخر، هذا ما له علاقة بينا. الشان النبي شلون مرسل إلى، أنا ما ملزم ما مكلف، الله ما كلفني ولا يسألني يوم القيامة تعال أنت شلون تتعامل ويا الجن، ما كنت شيء ما الله عز وجل ما مكلفني به بالمرة. إذن هذول عالم آخر احنا ما لنا علاقة به، لا نتفاعل معه ولا نتعامل معه ولا إن صلة بي ولا إلى صلة بينا. الله تبارك وتعالى وضع له أفق خاص وإحنا إن أفقنا الخاص. نعم أمرنا بالاستعادة من مردته، من مردة من الشريرين فيه اللي قد يكون لهم تأثير عن طريق الإيحاء النفسي في تفصيل طويل لا يسعه المقام. جن يعني مثلا لما نسمع وشارككم في الأموال والأولاد بالنسبة إلى إبليس وإبليس من الجن، يعني نعرف أن الإنسان عندما يلتقي بأهله أكو آداب للقاء، يستعيذ بالله من الشيطان مثلا، يذكر الله حتى يكون عنده ولد صالح، أكو آداب، آداب المضجع هي المقصود بها، وإلا مو المقصود أن هذا نعم يمارس عمل معين. فدخل نرجع لهذا المصيبة ابتلينا احنا لما ترجع دول المساكين الجن طاحوا لك بهم طيحة عجيبة غريبة ها؟ قاموا يسحروهم في أغراضهم مثل مثلا نفرض واحد يمتنع عن بيعه أنا ما أبايع فقالوا هذا امتنع عن البيعة مشكل وإجا باله هو واجب فقتلته الجن ها؟ طلع باله وهو واقف إجت الجن قتلته يعني كل من يقول هو واجب قتل الجن شو واجب يقولون ما شاء الله هم واقفين ولا الجن كل شيء مسؤولهم يعني هذا قتلته الجن لأنه باله وهو قائم يعني يقولون سعدا شكت الجن قلبه ألا ربما صححت دينك بالغدر وما ذنب سعد أنه بال قائم الواقع الرجال مو هاي مصيبته مو هاي مو هنا مثلا تلقى عدنهم لا تنسى أكو جماعة الجن ناحت على الحسين هاي عندنا موجودة عندنا الجن ناحت وخلي ايش مدرينا أنها ناحت احنا نحس بقولهم مو شمعة ونشاء والجن يبكين على الشبط شجيات ويلطمن خدودا كالدنانير نقيا وواحد يقول لا الجن ناحت على عمر بن الخطاب وتلقى هذا كل واحد هذا جرب الجن يريد يجعلهم الى جانبه فرد متكئ يتكئ عليه استغليناهم سياسيا ودينيا واجتماعيا او اجوا لك دول الدجالين شافوا هذا مرتع وخيم انا ترى انما اكرر هالمعنى هذا اكد عليه لان ادري بالخليج هذا شيء لا اثر هذا المعنى اكو جماعه دول يصطادون بالماء العكر تلقى هالمسكين هذا يبتلي بمرض والوسائل الطبيعيه تعجز عن تلبيه حاجاته فيلجا لهالوسائل الجانبيه ما يلقى علاج ما يلقى دواء مناسب يلقى هذا تعال انا شخصيا انا شخصيا اداويك عند الجن وانا اطلعها ويلزم لها عصا ويدق بي الشادول انت تفهمهم الى ايام انت مصيبه يعني تدري انا اعرف كيف بالدنيا انا بالكويت نعم اعرف كيف بالدنيا في هذه الأشياء لازم ننبه لازم الناس تتنبه ترجع إلى وعيها ترجع إلى المقاييس الدينية الصحيحة هذول بعيدين هذول أناس دجالين مشتغلين شوية تنبه افتحوا عيونكم ابعدوا عن هذا موضوع جاي يخلق مشكلة حتى في تفكيك الأسرة تفكيك الأسرة زوج وزوجة غير متفقين بدل ما يرشد يا تحسن أخلاقك ويقول هل المرأة تقيدي بآداب الشرع خلي الأسرة تصير مستقيمة خليش منصرفة إلى تربية أبنائك ابتعدي عن القضايا التي في حقوق الزوج ويقول للزوج اتبع المنهج الإسلامي في معاملة المرأة ويقارب ما بيناتهم لا يجي ليبن وهذا الجن يخربطكم انا الان اطلع لكم اياه والعن وموتى واخليكم تنسجمون وياخذ من المشاكل قد يكون ثمن قوتكم ياخذه ما يخافون من الله ولا ما عندهم اعتراف بالله ما عندهم ضمير في هالجانب جانب الله عز وجل صحيح أنزل القرآن للعالمين جعله نذيرا للعالمين للجن صحيح تمام لكن من هم الجن احنا شنو علاقتنا بهم لا نتصل بهم ولا يتصلون بنا قد يقول واحد شيخنا انت تسوي مراكز القرار الرسمية جاي تتبع المعنى هذا البناء لما يفتي لك واحد في مركز قرار مركز فتوى رسمي ويقول بلى يجوز للإنس أن يتزوج من الجنية يسوي لهذا يجوز يتزوج وشم واحد عندك يتزوج من الجنية وطلع أطفال الكلام إيش احنا وين والدنيا وين احنا بيا مكان وذولا وين إلى متى احنا ضالين بهالبلاء هذا فأرجع للموضوع فالقرآن يقول للعالمين صحيح الله عز وجل نزل الفرقان للعالمين، لكن دول لهم تكليف وإحنا إن تكليف، تكاليفنا معروفة نص عليها فقهاء المسلمين ونص عليها مفسر القرآن، تكليف الرجل والمرأة، تكليف البشر، تكليف واضح موجود في كل الكتب. والجن لهم تكاليفهم، أنا ما مسؤول عنهم، ما شنو الله عز وجل لما خلقهم شنو نوعيتهم شنو هم، هذا شيء ما يخصني ولا يعنيني ولا ينبغي أن أصرف من اهتمامي إلى ولا لحظة واحدة. طيب بعدين ننتقل، قال يكون للعالمين نذيرا. أكو شوية نقطة هنا ألفت نظرك لو نرجع إلى صلب الموضوع، أنه هاي الآية يستفاد من عدها بأن النبي صلى الله عليه وآله إنما بعث لينقل رسالة السماء إلى الناس، ينقل أمر للتبليغ، الله نزل القرآن مو يحط القرآن بصدره وهي لا يبلغ به الناس. شو نفتهم من هذا؟ نفتهم أن اللي يحمل رسالة دينية، إذا يحمل رسالة دينية يكون يبلغها للناس، يعني الرسالة لما المحطوطة تحت جبتي بس هاي هي، لا أطلع أنبه الناس أوجه أرشد الكلمة الطيبة أطي الرأي أطي النظرية، يعني المجتمع بحاجة إلى تربية دينية، بأمثل الحاجة إلى تربية دينية، يعني خليني لا أترك فراغ عند هذا، لأن إذا صار عنده فراغ الفراغ تجي به خرافة، بدل ما أطب الخرافة عنده خليني أملأ لها الفراغ بالقواعد الدينية الصحيحة، الكلمة الطيبة، الحكم الشرعي، الرأي النظيف، حفظ الأسرة، كل هذا الله عز وجل تكفل به وعلينا أداء. طيب ليكون للعالمين نذيرا، هنا سؤال، نذير يعني غير البشير، البشير اللي يبشر والنذير اللي يخوف، ليش ليكون للعالمين نذيرا؟ يقولون المفسرين لأن النذير هو الذي يجعل في نفس السامع مناعة من الوقوع بالذنب، ينذر قبل وقوع الكارثة، لأنه إذا وقعت الكارثة ذاك الوقت مو معلوم سهل التخلص من عندها، فمن الأول يكون نذير ينهى عنها، يعني ما يخليك توقع بالذنب، قبل ما توقع بالذنب يخلق عندك مناعة ضد الذنب، قبل ما توقع بالخطيئة يخلق عندك مناعة ضد الخطيئة. هذا الأسلوب اللي اعتمد الحسين سلام الله عليه، نبه لي شوية خلي نشوف شلون اعتمد الحسين. قاعد بالبيت ويم عبد الله ابن عباس، يقول ابن قتيبة في الإمامة والسياسة، يقول أن الحسين أثناء جلوسه اجى لي رسول من الوليد ابن عقبة الوالي على المدينة من بعد موت معاوية مباشرة، العفو في أيام معاوية، في آخر أيام معاوية مباشرة، يعني هاي السنة الأخيرة اللي حج فيها. يقول اجى لي الرسول قال له الخليفة يدعوك، وقال لعبد الله بن عباس معاوية يدعوك، قال له نعم. اثنينهم اجوا لقوا فراش مفروش ومعاوية جالس وإلى جانبه أرائك متكئ عليها وتارك فراغ عن يمينه وفراغ عن شماله، حط الحسين عن يمينه وحط عبد الله بن عباس عن شماله وخطب خطبة طويلة يذكرها ابن قتيبة ونوه بيها بفضل يزيد وبعظمته وبعلمه وباستقامته وبمنزلته، ساعة يمدح به. ثم لما فرغ قالهم النبي صلى الله عليه وآله تولى على الصحابة من هو دونهم، يعني شوف شغلكم تعتبرون أنفسكم أفضل من يزيد، لكن مع ذلك اقتدوا بفعل النبي، لأن النبي في غزوة ذات السلاسل وولى عمرو بن العاص على جيش فيه عمر وأبو بكر وفيه كل الصحابة، فمعناه أنا أريد أولي يزيد لأن يجد حتى لو كان أقل منكم أنا أقتدي بفعل النبي. عبد الله بن عباس ململ تهيأ يريد يجاوب، قال الحسين على رجلك مكانك، أنا المقصود إن نصيبي في التهمة أوفر، ها خليك لا تسرع ترى أنا المقصود. ثم التفت للحسين، التفت له لكنه اتجه إلى اتجاه غريب يعني، قال له بالأخير أنا سأبوي للحشاية، قال له أنت اختر ليزيد ما اختاره لنفسه من تربية الفهود والقرود والصيد واللعب بالآلات، ابنك هاي أجواء تعلمنا تريد أتوت تفهمنا أن يزيد هذا، بس أنا أنذرك لا توقع بأمة المسلمين كارثة، اتق الله في أمة محمد، لأن هذا إذا تولى على الأمة بعدين مو سهل الأمة تطلع منا بالعابرة مثل ما يقولون، ها؟ وهذا اللي صار. حديث أقول لك الحسين اعتمد أسلوب، يعني قال له أنا أحذرك لأن الآن القضية سهلة، أنت تقدر تعبر النهر الآن، لكن إذا حطيت ابنك على رقاب المسلمين ما تدري ايش راح يسوي، وهذا اللي حصل، هذا اللي حصل، حط على رقاب المسلمين، ها؟ شوى لما حط على رقاب المسلمين، شوى لك هالفوادح هذه، في واقعة الحرة 10,000 قتيل، بيهم 700 من الصحابة بس، 700 صحابي، تلتفت شو أقول؟ 700 صحابي قتلهم ضمن 10,000. زين أعراض المسلمين انتهكت، معروف أن ولدت بالمدينة ألف امرأة ما تعرف منه أبو ابنها، ها؟ زين شنو اللي أتعس من هذا يصير؟ اجى إلى الكعبة سلط عليها المنجنيقة أحرقها أحرق أسسها، اجى للناس الناس أجبرهم تعالوا بايعوا على أساس أنكم عبيد، قين ها؟ وفعلا اضطرهم إلى البيعة، اجى الى عترة رسول الله ابادها باجمعها، بيوت النبي خلاها خالية. زين ارجوك يعني شنو المفارقة؟ شو يسوي هذا بعد اكثر حتى ضمائرنا شوية تستيقظ ونحط صابعنا على ذنب نقول ان هذا مجرم؟ الان في القرن 20 يجيك واحد يقول امير المؤمنين يزيد المفترى عليه، أرجوك هذا مجتمع بيه ضمير برفقة ضمير، شأت شنو ذاكرتك؟ ذاكرتك بالأيام مو التاريخ، درجع للتاريخ، أنت منين تأخذ هذا المعنى غير من التاريخ؟ فضل هذا التاريخ درجع ليه، فأنت شنو هالموقف مع وجود هالفوادع اللي تراها؟ شوف شلون حسين وقف ينذر، قال له ترى هذا إذا تولى رقاب المسلمين راح ينتهي الأمر إلى فواجع لا حدود لها، هذا المعنى اللي أخذه رحمه الله شيخ جعفر الحلي عندما يقول لم أدري أين رجال المسلمين مضى وكيف صار يزيد بينهم ملكا، العاصر الخامر من لؤم بعنصره ومن خشاشة طبع يعصر الودك، هو سيد بس يزيد الله وكيلك كل عصر تلقى بي يزيد وتلقى بي حسين، ها؟ شهو ليش يصر التاريخ على يكرر ذكرى هؤلاء حتى يعصم المجتمع من الوقوع في نفس الخطأ، ها؟ هذا الذي صار اللي انتهى الأمر إلى هذا، الذي عاد لما استدعى الوليد للحسين سلام الله عليه وطلب منا البيعة تفت للحسين، استدعى ثلاثة، هو عبد الله بن عمر مو الشكل، واستدعى عبد الله بن الزبير، واستدعى الحسين، هؤلاء الثلاثة. الحسين قال له اسمع دولاك امتنعوا طلعوا، ها؟ واحد كل واحد طلع الطريق وطلعوا خارج المدينة. الحسين قال له اسمع، إنا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومهبط الوحي والتنزيل، بنا فتح الله وبنا يكتم، ويزيد رجل فاشق شارب الخمور، ومثلي لا يبايع مثله. قال يعني هذا رأيك؟ قال لا هذا رأيك. ثم قام طلع الحسين غلمان على الباب، قد وضعوا أيديهم على مقابض سيوفهم احتياط لئلا يجري شيء، طلع الحشين ما بينهم. فعلا يعني المنعة لها قيمة. الموقف إذا حاطوا رجال لهم فتوة وموقف إلى قيمته. أتمنى أن يكون هؤلاء الرجال شوكت مع عقيلة آل أبي طالب. الحوراء زينب أخت الحسين لما وقف إلها عبيد الله بن زياد قال كيف رأيت صنع الله بأخيك والعتاة المرد من أهل بيته؟ قالت خيرا رأيت، ما رأيت إلا جميلا. هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل، مضوا إلى مضاجعهم، سيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم، فانظر يومئذ لمن الفلك. ثكلتك أمك يا ابن مرجان، هاي بنت علي بن أبي طالب، هاي اللبوة الجريحة التي وقفت تدافع. هو أخذ لشوط حديد من محزم بعض الشرطة وقام يتخطى رقاب الناس، وعمر بن حريث وقف له قال قف وين وين؟ تعرف من هذه؟ هاي عقيلة آل أبي طالب، هذه ابنة أمير المؤمنين. قال أما تراها كيف تجرأت علي؟ قال أمير لا تلمها، إنها مرأة فقدت عزتها فقدت أحبتها. قال لها هاي الأجواء تحوطها أجواء ألم وحزن ولوعة، وبالفعل اختزنت اللوعة. طلعت من المجلس والمنظر قدام عينها، لهالحد أوصلها الزمان يطلع عليها عبيد الله بن زياد بيد شوط من حديد يريد أن يضربها. قعدت بالليل وين؟ بالخريبة اللي حطوها بها بالكوفة. ترى بيت عادي بالكوفة وضعوهم فيه. جلست بذلك البيت والمنظر أمام عينيها واختنقت بعبرتها. شسوي لو أم عباس عندي، شسوي لو أم عباس عندي ما جاء اختنقت بعبراتها. وين تأوي؟ شنو عده؟ المن تشتكي؟ ما لها إلا أمامها رأس فيها أبي عبد الله، تتجه إلى رأسه. ذبيتني على الغروب قوة، لحقت على ريحة الخوة، أشوفك عبتن بقاع الشلوة، بذرات غروب ما هي روة، تدري العدو بيا السوى. شاط على مدونة لو لقد سبيت تطوي الجموع على لظى وقد تركت جسم الحسين مرضا، فنادت ولكن لا تطيق تلفظ أسبى، ولا ذاك الحسام بمنتظى أمامي ولا ذاك اللواء. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا ربي نتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامة، ارحمنا وأهلنا يا الله. اللهم من على مرضانا بالعافية، اللهم اقض حوائجنا، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم اجعلنا ممن يأخذ بحجة محمد وآل محمد الإخوة المؤسسون. تقبل اللهم عملهم.